نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. نسعد بكم وبمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عن أسئلتكم بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم. على بركة الله، نستهل هذه الحلقة بسؤال بعث به الأخ نبيل، يقول: قال الله تعالى: قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، من هم المستضعفون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. والمستضعفون هنا هم الذين استضعفهم الطغاة وقهروهم وصادروا حقوقهم وانتهكوا حرماتهم ظلما وفسادا، فمنهم من لا يستكن ولا يلين ولكن ولا يقبل الرجوع عن دينه، وهؤلاء هم أتباع الأنبياء وأصحاب الحق على مر العصور وكر الدهور. أما الآية المذكورة في السؤال فقد قيل فيها إنها نزلت في أقوام من أهل مكة كانوا قد أسلموا وآمنوا بالله وبرسوله وتخلفوا عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر، وعرض بعضهم على الفتنة فافتتن وشهد مع المشركين حرب المسلمين، فأبى الله قبول معذرتهم التي اعتذروا بها التي بينها في قوله خبرا عنهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذا هو رأي شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله. ولكن هناك القرطبي قال: المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا مع قومهم وفتن منهم جماعة، فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فنزلت الآية. وقيل هذا الرأي الثاني، وقيل إنهم لما استحقروا عدد المسلمين دخلهم شك في دينهم فارتدوا فقتلهم على الردة. فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا على الخروج فاستغفروا لهم، فنزلت هذه الآية. ويقول القرطبي: والأول أصح، وهو رأي الطبري رحمه الله. ولكن ابن كثير يذكر في ذلك خلافا فيقول: قال عكرمة: نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم علي بن أمية بن خلف وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو العاص بن منبه إلى آخره. وقال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية. وهو وليس فكانت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم نفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، حيث يقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة قالوا فيما كنتم أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالخلاصة أن هذه الآية كما يقول شيخ المفسرين وكما يقول القرطبي ورجحه وكما ذكره أيضا ابن كثير أنها نزلت في أناس كانوا على الإسلام ثم ارتدوا بعد ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: ما حكم حرمان بعض الأولاد من الميراث بحجة أنهم أغنياء وإعطاء نصيبهم يقول وإعطاء نصيبهم لإخوانهم من الفقراء؟
الجواب يا أخي السائل، نقول لا يجوز للأب أو الأم أن يسقط ميراث ولده منه وأن يجعله للآخر بحجة أن البعض أغنياء والبعض فقراء أو أن الإناث أكثر حاجة للمال من الذكور لأن الإرث يستحقه الولد من أحد والديه بوفاته، لأن الحكم الشرعي لأن الإرث يستحقه الولد من أحد والديه بوفاته بسبب النسب، والله هو الذي فرض له هذا الميراث وهو حكم منه جل وعلا، ولا يملك الأب أن يسقط هذا الحق فلا يتصرف فيه إلا في حدود ما شرعه الله وإلا كان آثما، إلا إذا تنازل أحدهم عن حقه من الميراث وخرج من القسمة أو تنازل بنصيبه لأحد الورث عن طيب نفس منه فلا حرج في ذلك وهذا معروف. ولكننا نشاهد أيضا أن المسألة تأتي بالعكس، بحيث إن الأب يعطي الذكور ويمنع الإناث من بعض حقهم في الإرث بحجة أن البنت مزوجة من رجل أجنبي كما يقول وتأخذ المال أو تأخذ الأرض أو تأخذ العقار وتذهب به إلى هذا الغريب، وهذه حجة شيطانية جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله سبحانه وتعالى آياته بأن لهؤلاء كذا ولهؤلاء كذا ومن أحسن من الله قيلا. فيجب على الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يقسموا بين أولادهم كما جاء ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يترك الأمر حتى يموت الأب أو الأم ثم يذهبون بعد ذلك إلى المحكمة الشرعية وهي تقسم عليهم الأموال كما شرعه الله سبحانه وتعالى، والله يوفق الجميع.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر برنامج نور على الدرب. في هذا اللقاء يجيب عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بتواصلكم ورسائلكم. هذه رسالة بعث بها الأخ طلحة، يقول في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم اتخاذ الكلاب لحراسة المنزل أو المزرعة؟
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع تقص من أجله كل يوم قيراط، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث وغيره جاء بالنص على تحريم اتخاذ الكلاب إلا هذه المستثنيات الثلاثة، وروى أبو مسعود عقبة بن وعقبة بن عمرو رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. فهذا الحديث دليل في الموضوع بأنه لا يجوز أن يتخذ كلبا إلا كالماشية أو صيد أو زرع. ثم في الحديث الثاني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي، يعني إن الكلب لا يباع ولا يشترى، في الحديث المتفق عليه. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أيضا الأخ طلحة في سؤاله الثاني يقول أحرمت للحج من الحرم ولم أذهب إلى التنعيم، فهل حجي صحيح؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي، إذا كنت من أهل مكة أو كنت من خارج مكة ولكنك اعتمرت ثم جاء الحج وأحرمت من مكة، فإحرامك صحيح ولا يشرع أن تخرج إلى التنعيم. إذن الإنسان إذا جاء متمتعا وانتهى من العمرة ثم جلس في مكة فإنه والحالة هذه يحرم من مكة ولا يخرج إلى التنعيم، لأنه قد أحرم بالعمرة وهنا وقضى منها، فهو كما فعل الصحابة يحرم من مكة. أما الذي يجب عليه أن يخرج إلى التنعيم هو الذي جاء مفردا مثلا ثم قضى حجه وأراد أن يعتمر، فإن عليه أن يخرج إلى التنعيم كما خرجت عائشة رضي الله عنها في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. بالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه الأخت السائلة تقول اختلفت أنا وجيراني وحلفت بالله سبحانه ألا أذهب إليهم، ثم بعد فترة رجعت نفسي وقررت أن أرجع العلاقة بهم وذهبت إليهم، هل أصوم أم ماذا أفعل؟ أفتوني مجورين.
الجواب يا أختي السائلة أن ما فعلته هو المشروع، فإن من حلف ألا يفعل شيئا من الخير فالمشروع له أن ينقض الحلف، يعني بأن يترك الحلف ويفعل الخير ويكف عن يمينه، ثم يكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، رواه البخاري ومسلم. فنقول لك كفري عن يمينك وزوري جيرانك وصليهم وأحسني إليهم فإن ذلك هو الخير، كما جاء في حديث النبي الذي سلف آنفا، والله أعلم.
بارك الله في علمكم. أيضا هذا الأخ المرسل مجاهد يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما حكم أن يقول الرجل لزوجته في معرض كلامه يا أختي، أو هي تقول لزوجها في معرض كلامها يا أخي؟
الجواب يا أخي السائل، هذا القول بأن يقول الزوج لزوجته يا أختي أو تقول الزوجة لزوجها يا أخي، إذا كان من باب الشفقة والعطف وإظهار حسن العلاقة إلى آخره فلا حرج فيه، ولكن وليس من باب الظهار في شيء، لكن الأحسن للزوجين أن يستعملا بينهما غير لفظ الأخوة كالأسماء المجردة أو الكنية كقوله أبو محمد أو أم محمد هكذا. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ المرسل يقول فضيلة الشيخ، لدي مشكلة في البول، عندما أتبول أشعر بقطرات من البول تنزل خصوصا في الصلاة، فهل علي حرج في ذلك؟
الجواب يا أخي السائل، أولا نسأل الله لك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ونجمع لك بين الأجر والعافية. إذا كانت القطرات لا تخرج إلا بعد البول فعليك أن تتبول قبل الصلاة بزمن كاف حتى يتم انقطاع القطرات، ومن ثم تغسل فرجك ثم تصلي، ولا تلتفت إلى مثل هذا الشعور والوساوس لأنها من الشيطان، فهو يوسوس بذلك للناس ليصرفهم عن الطاعة. وعليك نضح الفرج والثياب بقليل من الماء حتى تتجنب به كيد الشيطان وتتخلص من وساوسه. هذه الصورة الأولى. وإن كان خروج القطرات في بعض الأحيان وليس بصفة دائمة، فإنه يجب عليك غسل ما أصابه البول من ثوب أو جسد والاستنجاء، ثم إعادة الوضوء. والصورة الثالثة، إذا كان خروج البول أو القطرات مستمرا مستديما لا ينقطع، هذا فأنت مصاب بسلس البول. ومثل هذا الإنسان ومثل هذا يغسل الإنسان فرجه وقت الصلاة ويتخذ حفاظة يمنع البول من النزول، ثم يتوضأ ويصلي فورا ولا شيء عليه، حتى لو خرج منه شيء فإنه معذور، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال ابن كثير في تفسيره أي ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل عن صحة حديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته.
هذا الحديث المسؤول عنه رواه أحمد الإمام أحمد وأبو داود والماجة، وسكت عنه المنذري. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل في مضرب امرأته. وفي سنده عبد الرحمن المسلمي قال عنه الذهبي لا يعرف إلا في هذا الحديث، وضعف الحديث الشيخ أحمد شاكر والألباني. فهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق داود بن عبد الله إلى آخره، كلهم عن عبد الرحمن المسلمي، وهذا الرجل ضعيف وقد ضعفه بعض أئمة الحديث، فلا يكون حجة، والحالة هذه والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه الأخت أم عبد الله تسأل تقول يا فضيلة الشيخ، أنا حججت وتركت ولدي الصغير وعمره سنة عند أختي الكبيرة، وطوال فترة الحج كانت أختي ترضع كل هذه الأيام حتى رجعت، هل يكون أخا لعيال أختي كلهم أم مع الذين رضع معهم أفيدوني مأجورين؟
الجواب، الله سبحانه وتعالى يقول في هذا المقام حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذا أصل المسألة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن السنة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب، متفق عليه. فإذا المسألة ثابتة بالكتاب وبالسنة. والرضاع الذي يثبت به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح. وقيل لا يشترط أن تكون الرضعة مشبعة. فإذا تحرير القول أن نقول الرضاع الذي يثبت به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات، ونقف هنا. فإذا ثبت رضاع ابنك من خالته خمس رضعات أو أكثر، فذلك ترتب عليه أولا أن ابنك يكون بمثابة الابن خالته، حيث يصير أخا من الرضاع لأبنائها وبناتها ولكل من رضع من لبنها، كما يكون أيضا عما أو خالا من الرضاع لكل ذرية أبناء وبنات تلك الخالة، وذرية كل من رضع منها. ثانيا أن يكون بمثابة الابن لزوج الخالة صاحب اللبن، فيكون أخا لأبنائه وبناته، وكذلك يكون عما أو خالا لجميع ذرية أولاد الزوج المذكور. بذلك أفتت اللجنة الدائمة للفتوى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يسأل عن عقيقة المولود الذكر، يقول هل يجوز أن أذبح شاة يوم العقيقة والشاة الأخرى بعد أسبوع؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل حفظك الله، السنة كما هو معروف أن يعق عن الغلام بشاتين، أن يعق عن الغلام بشاتين، وعن الأنثى شاه بشاة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن ماجه كما رواه ابن ماجه. ولو فرق بينهما فذبح واحدة في شهر والثانية في شهر آخر لم يكن بذلك بأس، والأولى الجمع بينهما لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك في علمكم وعملكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نكون قد أتينا إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن تتواصلوا معنا بأسئلتكم عبر هاتف البرنامج 0534 700 700. هذه تحية عطيرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. نلقاكم بمشيئة الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.